أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في العلم الجمالي يقع في مقامين، تارة من جهة تنجيز العلم الجمالي فيما إذا تعلق بتكليفين، وقلنا إن الكلام فيه قد يقع من جهة جواز المخالفة القطعية، وأخرى من جهة وجوب الموافقة القطعية، والكلام في الجهة الأولى قد مر، وفي الجهة الثانية يأتي في بحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. فأما الكلام في المقام الثاني وهو جواز الامتثال الإجمالي، وأنه هل يصح الامتثال الإجمالي أو لا بد في الامتثال أن يكون تفصيليا. الكلام في هذا المقام تارة يكون مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، لا يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، فهل يكتفى بالامتثال الإجمالي ويكفي الامتثال الإجمالي أو لا يكفي؟ وأخرى يقع الكلام فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ومع ذلك ترك الامتثال التفصيلي واقتصر على الامتثال الإجمالي، فهل يجزي هذا الامتثال مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا يجزي؟ أما الكلام في الأول، يعني في المورد الأول، وهو ما إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي فلا ينبغي الريب في جواز الامتثال الإجمالي، بلا فرق بينما إذا كان العمل مستلزما، يعني الاحتياط مستلزما للتكرار، وما إذا لم يكن مستلزما للتكرار، وبلا فرق بين ما إذا كانت الشبهة حكمية وما إذا لم تكن الشبهة حكمية، يعني كانت موضوعية. وفي موارد الشبهات الحكمية أيضاً لا فرق بين أن يكون ذلك قبل الفحص وأن يكون بعد الفحص. في جميع هذه الموارد إذا فرضنا أن الامتثال التفصيلي غير ممكن، لا يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ومن الوصول إلى الواقع، يعلم أنه لو فحص أيضاً لا يصل إلى الواقع. لا ينبغي الشك في حسن الاحتياط حينئذ بحكم العقل وبحكم الشر، فإن هذا غاية ما يمكن العبد من إطاعة المولى ومن الإتيان بالعمل بداعي احتمال الأمر، ولا يفرق في ذلك بين التعبديات والترسليات حتى فيما إذا كان تعبدياً ومحتاجا إلى قصد القربة، أيضا يكفي قصد القربة بعنوان الاحتياط والإتيان بالعمل بعنوان الرجاء. المفروض أن المكلف لا يتمكن من الامتثال التفصيلي وهو معذور عن ذلك، فهذا لا إشكال فيه. يعني احتماله أن الاحتياط يكون ساقطا، هذا الاحتمال مفقود، العقل يحكم بحسن الاحتياط حينئذ وكذلك الشر، بل الامتثال في هذه الصورة أرقى من الامتثال مع العلم التفصيلي. هذا تحرك عن احتمال تحريك المولى، وهذا في مقام العبودية أرقى مما إذا كان التكليف معلوما. فكيفما كان هذه الصورة لا خلاف فيها ولا إشكال في أن المكلف مع عدم التمكن من الامتثال الجزمي والامتثال التفصيلي يجوز له الاحتياط والإتيان بالعمل رجاء، وباحتمال أنه مأمور به في جميع الصور، استلزم التكرار لم يستلزم التكرار، كانت الشبهة حكمية أو موضوعية قبل الفحص بعد الفحص، تعبديا كان توسليا كان، في جميع هذه الموارد لا مانع من الاحتياط والاتيان بالعمل برجاء المحبوبيه، هذا لا اشكال فيه. و اما اذا فرضنا غیر ذلك، یعنی ما اذا کان المکلف متمکنا من الامتثال التفصیلی و قد ترک الامتثال التکلیفی و اتا بالامتثال الاحتمالی، هل یجوز له الاقتصار بالامتثال الاحتمالی و بالامتثال الاجمالی اما انه متمکن من الامتثال التفصیلی و احراز المامور به والاتيان به او انه لا يجوز؟ قد يفرز الكلام في التوسليات واخرى يفرز في التعبريات وفيما يحتاج الى التكرار او لا يحتاج الى التكرار، يعني التعبريات. اما بالنسبه الى التوسليات ايضا لا ينبغي الشك في جواز ذلك، و ان الامتثال الاجمالی یکی اذا احرز المکلف الاتیان بالمامور به و هو توسلی لا يحتاج الى قصد القربه و قد اتا به خارجن الغرض قائم بذات الشيء بنفس وجود العمل و هو متحقق المفروض ان قصد القربه ايضا غير معتبر في سقوط الامر وفي حصول غرض المولى. فلو علم اجمالا انه مديون لا يدري لزيد او لامر ومتمكن من العلم التفصيلي يعطي كل واحد منهما درهما وهو مديون بدرهم، فجزما قد ادنى دينه وقد اتى بالمامور به. لا يلزم ان يعرف ذلك ان دينه كان لزيد او لعمر، ايما كان فقد وفى بالدين وفرغت ذمته مما كانت مشغوله به وان لم يتميز خارجا. هذا لا يحتمل عدم كفايه الامتثال الاجمالي بعدما كان الواجب توسليا ولا يحتاج الى قصد القربه جزما. ويلحق بهذه الصورة بالواجب التوسلي الوزعيات. فلو علم إجمالا أن أحد المايعين ماء ولكن لا يميز وقد غسل صوبه بهما، صوبه المتنجس أو غسلت يده المتنجسة بهما أو توزي غير العبادة من مثل غسل الثوب غسل البدن ونحو ذلك، هذا ايضا لا ينبغي الاشكال في الحكم بطهارة الثوب وفي الحكم بطهارة البدن. قطعا البدن قد طهرت، وان لم يعلم ان الطهارة قد حصلت بالغسل الاول او حصلت بالغسل الثاني، على كلا التقديرين قد غسل بماء طاهر، الماء الطاهر كان هو المايع الأول أو المايع الثاني مجهول فليكن. وكذلك يلحق بذلك باب العقود والإيقاعات، أيضا كذلك الامتثال الإجمالي يكفي في هذه الموارد. فلو فرضنا أنه أتى بعقد أو إيقاع مرتين فإن كان لا يدري أن المأثر منهما أي منهما، هل هو الأول أو الثاني، فليكن بعدما كان توسليا ولا يحتاج إلى قصد القربة إذا أتى بهما معا فقد علم بحصول الأثر وبترتب النتيجة على ذلك، وإن لم يميز أن السبب المؤثر هو الأول أو الثاني. ففي هذه الموارد أيضا يكفي الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال القطعي، يمكنه أن يرجع إلى الرسالة العملية أو أن يرجع إلى الأدلة فيميز ما هو السبب عن غير السبب ما يأتي به، لكن يأتي في الخارج يحتاج يأتي بهما معا. مثلا فيعلم بحصول النتيجة في الخارج ولكن سبب ذلك مجهول عنده. هذا أيضا ملحق بالترسليات، يعني قسم من الترسليات أيضا يكتفى بذلك مع التمكن من الامتثال التفصيلي أيضا. ولكن قد يناقش في باب العقود والإيقاعات الاحتياط، الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي، قد يناقش في ذلك كما أن شيخنا الأنصاري قد نسأل الله نفسه بأنه مناف للجزم، والجزم معتبر في باب العقود والإيقاعات مع الترديد، وعدم الجزم لا يتحقق عقد ولا إيقاع، ولأجل ذلك اشترطوا في العقود والإيقاعات أن لا يكون شيء منهما معلقا على شيء. فلو قال بعتك داري هذا إن كان هذا اليوم يوم الجمعة مثلا، يا إن كان زيد جائعا من سفره، أو إن كنت أنت ابن أمر مثلا، وغير ذلك من أنواع التعليق، قالوا إن التعليق يوجب بطلان العقد وبطلان الإيقاع، فإنه مناف للجزم بالنية، المنشئ غير جازم حينئذ، فإن الجزم لا يجتمع مع التعليق، فمعنى التعليق أنه غير جازم. كذلك في المقام إذا تردد السبب بين شيئين عند إنشاء كل منهما الإتيان بكل من الصيغتين هو غير جازم، لا يدري بترتب النتيجة على ذلك، فإذا لم يكن جازما يحكم ببطلان هذا العقد. فمع التمكن من العلم التفصيلي وحصول الجزم بالنية مع ذلك لا يجزي غيره. ولكن هذا لعله واضح الفساد، فإن المقام لا يقاس بباب التعليق. في باب التعليق معناه أن البايع يجعل إنشاءه، يعني اعتباره النفسي، المبرز بشيء يجعله معلقا على شيء، فيقول له إن كنت ابن زيد فقد وهبت هذا لك. معناه أن الهبة على تقدير متحقق وعلى تقدير آخر غير متحقق، فهو غير جازم بالهبة، يعني المنشي لم يعتبر هذا ملكا للمخاطب على كل تقديرين، بل اعتبر على تقدير دون تقدير، وهذا ينافي الجزم بلا اشكال. لو سئل انه هل وهبت هذا، لا يدري انه وهبه او لم يهبه، لانه اذا كان ابن عمرين المخاطب فقد وهبه اياه، وإذا كان غيره فلا، وهكذا في بقية العقود وبقية التعليقات. معنى التعليق أن المنشأ، يعني الاعتبار النفسي المبرز، هذا ليس على إطلاقه، بل مقيد بقيد خاص ومعلق بشيء خاص، والنتيجة أن الاعتبار لم يعلم تحققه على الإطلاق، وهذا معتبر في صحة العقد إجماعا، فيحكم بالبطلان مع التعليق. هذا باب. وأما مقامنا فغير مناف للجزم، يعني عدم تمييز السبب عن غير السبب والإتيان بهما احتياطا مع التمكن من العلم التفصيلي، هذا غير مناف للجزم، بل المتكلم والمنشي جازم باعتباره من غير تعليق، ولكن لا يدري ان الشارع امزاه ام لم يمزه، هذا امر آخر. هذا قید للامزاء وقيد للاعتمار الشرعي لا لاعتمار المنشي. المنشي جازم في اعتماره، بالصيغة الأولى مثلا في باب الزواج بالصيغة الأولى يعتبر الزوجية بلا تعليق على شيء وبلا ترديد ويبرز هذا الاعتبار في الخارج، ولكن لا يدري أن الشارع أمزى هذا فقد حصل التزويج شرعا أو لم يحصل، هذا شك في الحكم الشرعي لا شك في اعتباره، وهذا غير معتبر، يعني الجزء بترتب حكم الشرعي غير معتبر في العقود والإيقاع جزماً، لا يعتبر أن يكون الإنسان جازماً بالحكم الشرعي، بل يكون البايع أو المشتري منكراً للشرع والشريعة، أصلاً لا يلتزم بشرع ولا شريعة، ومع ذلك يبيع ويشتري ويحكم بصحة بيعه وشرائه إذا كان واجداً للشرائع. لا يعتبر في العقد أن يكون العاقد جازماً بترتيب الأثر الشرعي وبإمزاء الشارع، هذا غير معتبر، بل لو فرضنا أنه عامل معاملة ربائية مثلاً ربوية باعتقاد أن هذا حرام، مع ذلك أقدم وباع مالا ربويا بما هو ازيد من او بما هو اقل من، بعد ذلك انكشف ان هذه المعامله كانت صحيحه لان المتعاقدين كان احدهما ابا للاخر ولا ربا بين الوالد والولد، البايع والمشتري لم يكونا يعرفان هذه المساله وكانا يتخيلان ان هذه المعامله باطله و هذه معاملتون ربویه، بعد ذلك حکم بسر. لا يعتبر في صحة المعامله ان يكون المتعاملان معتقدين بصحة هذه المعامله، بل مع القطع بالفساد ایزن یسه اذا كان واجدا للشرائط و هكذا بقیت العقود والإيقاعات. فاذا فرضنا ان السبب تردد بين امرين او بين امور وقد اتى المكلف بجميع ذلك، هو ليس بمتردد في انشائه وفي اعتباره، وانما التردد في ان هذه الانشاءات والابرازات اي منهما مورد للامزاء الشرعي واي منهما غير مورد للامزاء الشرعي، هذا لا بأس به جزماً، فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في ان التوسليات مطلقة. باب الاحكام، باب الوزعيات، العقود والايقاعات، في جميع ذلك لا بأس بالاحتياط والاتيان بالعمل رجاء واحتياطا، بعد ذلك اذا انكشف انه كان مطابقا للواقع يحكم بصحته، او اذا اتى بتمام الاطراف وحصل الامتثال اجمالا يحكم بصحة ذلك وحصول الامتثال، بعدما فرضنا ان قصد القربة غير دخيل في المامور به، بلا فرق بين جميع هذه الموارد. واما التعبديات فقد نفرض في التعبديات أن التكليف الواقعي لم يتنجس، مورد لأصالة البراءة مثلا، شبهة بدوية، إما شبهة حكمية بعد الفحص أو شبهة موضوعية قبل الفحص وبعد الفحص، لا يجب على المكلف تحصيل الواقع والإتيان به خارجا، بل هو في ساعة من ذلك، والحكم الواقعي غير منجز والمورد مورد للبراءة. لا ينبغي الشك في مثل ذلك أيضا في جواز الاعتياط، فإنه أرقى مراتب العمودية، التكليف الذي فرضنا أنه غير منجز مع ذلك المكلف يهتم به و یعطی به یعطی بله به متعلقه رجاءن و احتیاطن المفروض انه لا يتمكن من الامتثال التفصيلي بل غير متمكن والواقع غير منجز فله ان يترك اصلا لا ياتي بالاحتياط وياتي بما هو محتمل المخالفه للواقع فهذا ايضا لا ينبغي الشك في جوازه وان الاتيان باحتمال المطلوبيه وبرجاء المحبوبيه هذا من طرق الامتثال فلو انكشف بعد ذلك ان العمل كان واجبا في الواقع مثلا فهو مجزم لانه قد اتى به مضيفا الى المولى ارقى عنها الاضافه الاتيان بالعمل برجاء المحبوبيه والمفروض ان التكليف لم يكن منجزا بحقه و اما فيما اذا فرضنا ان التكليف الواقعي منجز لا بد له من الامتثال فهل يجزي الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي اولا قد يفرز فيما اذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار وقد لا يكون كذلك وقد يفرز في الواجبات المستقله وقد يفرز في الواجبات الذميه تاره يكون الواجب واجبا استقلاليا لا ندري ان الواجب هو صلاه الظهر او صلاه الجمعه والتكليف منجز جزما احدهما واجب والمكلف متمكن من الاتيان بالواجب الواقعي بالعلم التفصيلي مع ذلك لا يفحص ولا يسال وياتي بهما معا هل هذا يجزي او لا يجزي وقد يكون هذا في الواجبات الذميه مع التكرار او بلا تكرار لا يدري ان الصوره واجبه في الصلاه او غير واجبه وهو متمكن من الفحص ومن تحصيل الواقع والامتثال التفصيلي لكن يترك ذلك وياتي بالصوره رجاء وقد يفرز أن التكليف المعلوم يعني قد يفرز أن التكليف معلوم ولكنه مردد بين الوجوب والاستحباب وقد يفرز أن التكليف غير معلوم أصلا يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مباحا غير واجبا يعني أصل المحبوبية غير محرزة في جميع ذلك متمكن من تحصيل الواقع والامتثال التفصيلي ولكن يترك الامتثال التفصيلي ويأتي بالاحتياط يحتاط فهذا يجزي أو لا يجزي نتكلم في أقسامه إن شاء الله تعالى.